ثم قال الوظائف الموقوف عليها ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع. الصواب بفتح الواو وجرت عادة كثير من المتحدثين يكسر الواو على وفق، الصواب على وفق بفتح الواو. ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع أي موافقة للشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي فتعطيله القيام بها. قال الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله ومن لم يقم بوظيفته غيره من له الولاية لمن يقوم بها إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب. يعني هذا المعمول به اليوم في يعني الواقع، واقع الناس، أن الشخص إذا كان موظفا وكان يقوم بعمله موافقا للشرع فإنه لا يغير، يعني لا يفصل من وظيفته إلا بسبب. إذا كان لا يقوم بعمله ثبت عليه ذلك ولم يرجع، يعني لم يتب ولم يرجع، فإنه لا يفصل، يفصل عن العمل. لكن إذا كان قائما بهذا العمل فإنه لا يغير، لا يجوز لأحد أن يغيره بالنسبة لوظائف الأوقاف أو وظائف الدولة التي يكون فيها الرزق من بيت مال المسلمين، لأن هذه وظائف عامة وليست ملكا لشخص معين، فلا يجوز لأحد أن يخرجه وهو قائم بالعمل. أما إذا كانت الوظيفة خاصة بشخص كشركة لشخص مثلا مؤسسة وما شابه ذلك فهو حر، فهو يعني يفعل ما يشاء، إن شاء أبقاه في العمل شاء أخرجه. لكن بالنسبة لوظائف الأوقاف أو مثلا وظائف الأوقاف مثل المساجد الآن الأئمة والخطباء والمؤذنون، فإنه لا يجوز للمسؤول أن يفصل أحدا بدون سبب شرعي وهو الإخلال بالعمل. وكذلك إذا أخل فإنه يستتاب، يعني مثل ما يسمى الآن يأخذ عليه تعهد، يعني لماذا وكذا ويعطى فرصة يأخذ عليه تعهد لعله يتوب يرجع، فإذا أصر ولم ينفع معه هنا يفصل من وظيفته. فهذا بالنسبة للوظائف العامة التي تكون يكون العطاء من بيت المال أو من الأوقاف العامة. أما الوظائف الخاصة الشركات والمؤسسات فالأمر يرجع إلى صاحب الشركة والمؤسسة. ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان حق بها من غيره، يعني إنسان موظف في وظيفة من الوظائف تنازل لشخص معين وهذا الشخص كفو أهل للقيام بهذه الوظيفة، المؤلف يقول إنه هذا المتنازل له أحق من غيره، لأن هذا الآن له حق في هذه الوظيفة، له حق في هذه الوظيفة، تنازل عن حقه لزيد من الناس. يعني شخص مثلا في وظيفة فجاء تنازل لأخيه، جاء إلى المدير أو الرئيس قال أنا سأتنازل لأخي فلان يكون موظفا مكاني، فهل المدير أن يقبل استقالة الأول ويعين غير الذي تنازل له الأول، يأتي بشخص آخر ويقول أنت مدام استقلت فليس لك حق، أنت خرجت من هذه الوظيفة وأنا بصفة رئيس أو مدير أضع من أشاء. لا، المؤلف يقول هذا الذي ترك الوظيفة له حق، هذا اختصاص، تنازل عن اختصاص له لغيره من الناس فيكون المتنازل له أولى من غيره، لكن بشرط أن يكون كفوا للقيام بالعمل. وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة في أصح الأقوال، فلا ينقص به الأجر مع الإخلاص. يعني هذه مسألة خلافية أيضا، يعني عندنا ما يأخذه العامل أو الموظف قد يكون من بيت المال وقد يكون من الأوقاف وقد يكون أجرة أو جعل. الجعل يعني قريب من الأجرة. الجعل شخص يجعل شيئا معينا لمن يعمل له عملا معينا بدون أن يعقد معه، يعلن يقول من أذن في مسجدي فله كل شهر 1000 ريال أو أكثر وأقل، هذا جعل. أو يقول من رد بعيري الضائع أو كذا له كذا وكذا، هذا الجعل. فرق بين الجعل والأجرة أن الأجرة يعقد مع الأجير، العقد يكون مع الأجير فيه قبول وطلب وقبول وطلب، أما هذا فإنه من طرف واحد. وإذا سمع المجعول له وقام بالعمل يلزم الجاعل أن يعطيه، ولا يقول أنا ما عقدت معك. إنسان أعلن قال من أذن في مسجدي فله كل شهر كذا، وراح فجاء شخص وأذن شهرا ولم يرى باني المسجد، لكن قرأ الإعلان وجاء يؤذن، فلما انتهى الشهر قال أعطني 1000. قال أنا ما أعرفك، أنا ما عقدت معك ولا رأيتك قبل اليوم. ليس له ذلك، يلزمه أن يعطيه الجعل. هذا هو الفرق بين الجعل وبين الأجرة. أما الأجرة لابد تكون من الطرفين، قبول إنشاء وقبول إجاب وقبول بين الطرفين كالبيع. إذن الجعل والأجرة متقاربة، لكن الخلاف في الأوقاف. أما الرزق بيت مال المسلمين هذا لا خلاف أنه جائز، يجوز أخذه على الوظائف الدينية كمثلا الإمامة، الخطابة، الأذان، القضاء، التعليم، تعليم العلم الشرعي وما شابه. هذا الأشكال في ولا خلاف في جواز أخذ الرزق. الصحابة رضي الله كلهم كانوا يأخذون الرزق، يأخذون من الفي الذي في الله تعالى بدون قتال. هذا كان عمر رضي الله عنه يعطي كل الصحابة، يعطي بقية العشرة، يعطي زواج النبي عليه الصلاة والسلام، يعطي مهاجرين، يعطي الأنصار والنساء والرجال والصغار، يعطي كل المسلمين، لكن يفضل أشياء يراها رضي الله عنه على حسب اجتهاده. هذا الرزق بيت المال لا خلاف في جواز أخذه، لأنه مال عام وهو للمسلمين، ويقدم من ينفع، يقدم من ينفع على غيره، قدم أصحاب الحاجات على غيره وأكله على حسب ما يراه الحاكم. إذن هذا مال الله ليس له مالك معين، فهو لعموم المسلمين على خلاف جواز أخذه. أما بالنسبة للأجرة فهذه مال خاص من شخص معين يستأجره للأذان أو لتعليم القرآن أو للإمامة ومشابه، هذا فيه خلاف، في خلاف بين العلم، والجمهور على جواز أخذه وإذا كانت نيته صالحة لم يضره هذا الأخذ. وأما حديث عثمان رضي الله عنه حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت إمامهم، قال يا رسول الله اجعل لي إمام قومي، قال أنت إمامهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أبو داود سنة صحيح. هذا ليس به دليل واضح على تحريم الأجرة، لكن هذا يدل على إيش؟ على أن المحتسب أفضل من الذي يأخذ الأجرة ويقدم على الذي يأخذ الأجرة، لكن ليس بدليل على تحريم أخذ الأجرة. الجمهور يرون أنه يجوز أخذ الأجرة على الوظائف الدينية بشرط صحة النية، إذا صحت نية وأن يريد وجه الله فلا يضر ما أخذ. لكن الأوقاف بين هذه وهذه، ليست من بيت مال المسلمين وليست أجرة يحددها المستأجر أو الجاعل، هذه أوقاف خرجت من ملك الواقف وصارت ملكا لله فهي أهون من الأجرة. والأوقاف اليوم مثل بيوت المساجد، بيوت المساجد هذه أوقاف، الإنسان يبني مسجدا فيجعل فيه بيت بيتين، واحد إمام واحد مؤذن، هذه أوقاف. فهل يضر الإمام إذا سكن في هذا البيت أو أجره إذا استغنى عنه؟ نقول لا يضر ذلك إذا صلحت نيته، إذا صلحت نيته فلا يضر ذلك. هذا أموال، هذه أموال خرجت من ملك الواقف وهو يريد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وصارت هذه المنافع لمن يقوم بهذه الأعمال، إذن هي إعانة إعانة على أداء هذا العمل، وليست إيجار، ليس فيها مفاصلة. يقول أنا مثلا أستأجر من هذا البيت بكذا وكذا، ولا بد يكون في كذا غرفة وكذا دور ومساحة وكذا وكذا، لا، الإمام يأتي لهذا المسجد ويسكن في أي بيت يكون لهذا المسجد. قد يكون البيت كبيرا، قد يكون صغيرا، قد يكون قديما، قد يكون جديدا، فالإمام إذا تعين سكن في هذا البيت. على كل حال ليس هناك مفاصلة وليس هناك مشارطة، وإنما هي أوقاف يراد بها وجه الله والإعانة على أداء هذه الأعمال التي هي قربات وطاعات. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أن الأوقاف تكون مثل ما يؤخذ من بيت المال، لكن على كل حال في المسألة في خلاف، وليست كالرزق من كل جهة، لأن الرزق من بيت المال ولا منة لأحد فيه، وهذه أوقاف خرجت من ملك زيد من الناس، ففي بعض الفرق، لكنها أهون من الإجارة، لأن الإجارة يخرجه من ملك المستأجر إلى يد المستأجر مباشرة، وقد يذله إذا ما أذنت غبت أخصم عليك، إذا كذا حسن صوتك في القراءة بالنسبة للإمام لا تطول، فلم طولت نقص عليه، فيكون كان يستعبده. إذا كان المستأجر موجودا في المسجد فإنه استعبد هذا الإمام ويذله بهذه الأجرة. لكن الأوقاف أسهل لأنها خرجت عن ملك الواقف، الواقف الآن ما يستطيع أن يتصرف. لو قال لهذا اللي سكن في البيت أخرج من البيت، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، خرج عن ملكه، صار ملكا لله ويستحقه من يؤدي هذا العمل. فإذا الواقف خرج من القضية وليس له تصرف، خلاف الأجرة فإنه يعطيه كل شهر، يستطيع أن ينقص أو يزيد فيكون له أثر على قلب المستأجر، خلاف الوقف فإنه أخف. إذا الوقف الله أعلم أنه حالة بين الحالتين، منزلة بين منزلة، ليس كالرجل الذي لا خلاف في جواز أخذه ولا منة لأحد فيه، وبين الأجرة التي يعطيها المستأجر المستأجر كل شهر وكل وقت بيده. يعني فيه يعني فرق بين هذا وهذا، فهي بين هذه وهذه. لكن على كل حال إذا صلحت النية، الخلاصة أن النية إذا صلحت أن الإنسان يريد هذا العمل، يريد به وجه الله، يريد به نفع المسلمين والتقرب إلى الله، لم يضره ما أخذ، سواء كان أجرة أو رزقا أو وقفا. قال وينبني عليه أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع ممن أخذ المشروط في الوقف. يعني هذا هو أثر الخلاف، أن بعض العلماء وهم قلة يرون أن الإجارة لا تجوز على القربات وأن الأجرة تحرم، فالذي يرى المنع يجيز أخذ الأوقاف لأنها ليست بأجرة. ثم قال فصل، أي في ألفاظ الواقف المتعلقة في الموقوف عليهم، ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون حال الوقف ولو حملا فقط، نص عليه من الذكور والإناث، لأن اللفظ يشملهم لأن الجميع أولاده، بالسوية من غير تفصيل لأنه شرك بينهم، وكما لو أقر لهم بشيء. وعنه عن أحمد رواية ثانية يدخل ولد حدث بعد الوقف، ترى ابن أبي موسى وأثب ابن الزغوني ومضاهر الكلام القاضي ومن عقيل وجزميل في المبهج والمستوعب اختاره في الإقناع. إذا قال هذا وقف على ولدي أو على ولد زيد، فهل يدخل فيه الحادث؟ يعني الموجود لا خلاف أنه يدخل، قال هذا وقف على ولدي وعنده 5 أولاد سواء كان ذكورا أو إناثا، فلا خلاف أنه وقف عليه، لكن هل يدخل الحادث؟ إذا ولد له ولد بعد الوقف، وقف اليوم وبعد سنة جاءه ولد جديد، هل يدخل في الوقف أم لا؟ الراجح أنه يدخل، الأقرب والأعلم أنه يدخل. لماذا؟ لأنه قال على ولدي وأطلق، ما قال الموجودين. لو قال على ولدي الموجودين هذا واضح أنه لا يدخل الحادث، لكنه أطلق وقف على ولدي. فالذي يأتي بعد ذلك يصدق عليه أنه ولد له. وهل يكون للذكر مثل حظ الأنثيين أو يكون بالتساوي؟ الظاهر أنه كما قال المؤلف يكون بالتساوي، أنه قال وقف على ولدي، وقفوا عليهم وقف المنفعة عليهم فيكون بالتساوي، كما لو أقر البيت. ودخل أولاده، ودخل أولاد الذكور خاصة، يعني هل يدخل أولاد الأولاد؟ قال وقف على ولدي، ثم جاءهم أولاد، أولاد الأولاد هل يدخلون في هذا اللفظ؟ هذا في تفصيل. قال ودخل أولاد الذكور خاصة، لأنهم دخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل ولد البنين. فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلع قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما فسر به. إذا قال وقف على ولدي فهل يدخل أولاد البنات؟ لأنه يصدق أن ولد الولد ولد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للحسن إن ابني هذا سيد، فالجد أب، فأولاد الأولاد أولاد لك. لكن المؤلف يقول أنهم يدخل أولاد البنين دون أولاد البنات، واستدل بالآية قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. من يدخل؟ أولاد البنين. أولاد البنات يرثون ولا لا؟ لا يرثون، لولا الحال فلا يرثون. فيقول المطلق من كلام البشر الإنسان يحمل المطلق من كلام الله تبارك وتعالى، فلا يدخل فيه أولاد البنين. وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم، أي لأولاده الموجودين لا الحادثون. وإن قال على ولدي أي وقف على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم، أي من الموجودين لا الحادثون. وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا للموجودين، أي تفريع المسألة الأول. إذا قال وقف على ولدي فإنه يدخل الموجودون حين الوقف وأولاد الموجودين، هذا على القول بأنه لا يدخل الأولاد الحادثون. وإذا قال على ولدي ومن يولد لي هذا واضح، من يولد لي يدخل الموجودون والحادثون. إذن إذا قال على ولدي ومن يولد لي الأمر لاحظ، وإذا قال على ولدي هذه فيها الخلاف كما سبق.